الإنسان المؤمن. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن كيان الاحتلال يرتكب الجرائم الوحشية في قطاع غزة بدعم وتأييد الولايات المتحدة. وفي كلمته خلال اجتماع اتحاد البرلمانات الإسلامية في جاكرتا، شدد محمد باقر قالباف على ضرورة تعاون أعضاء الاتحاد لإجبار كيان الاحتلال على وقف جرائمه في قطاع غزة. ووصف قالباف قضية فلسطين على أنها التحدي الأبرز الذي تواجهه الأمة الإسلامية بسبب معاناة شعبها من أطول وأخطر احتلال بالتاريخ المعاصر، مضيفا أن الأمة تشهد إبادة جماعية ممنهجة للكيان الغاصب في غزة عبر قصف المناطق المدنية وتدمير خطوط المساعدات وتجويع سكان القطاع. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن هذا الصاروخ هو الثالث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى هروب الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ جراء الهجوم. وقد اعترف جيش الاحتلال بإطلاق الصاروخ اليمني وأدوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من الأراضي المحتلة مع توقف مطار بن غوريون عن العمل بسبب العملية. وحول استهداف القوات اليمنية كيان الاحتلال بالصواريخ والأزمة التي أوجدتها عملية صنعاء العسكرية في الكيان، نستمع إلى الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
يعني هذه الصواريخ باتت تخلق أزمة وتثير جدلا في داخل الكيان الإسرائيلي. يعني على سبيل المثال اليوم في صحيفة هآرتس الإسرائيلية كانوا يتحدثون بشكل واضح على أن فكرة الهجوم على اليمن وضرب اليمن سواء ثلاثة موانئ أو العمليات التي تقوم بها تل أبيب في الأراضي اليمنية لن تغير من الواقع شيئا. واستندت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة بكل قوتها وإمكانياتها وبكل ما تملكه من بوارج عسكرية وقواعد أمريكية موجودة في منطقة الخليج ظلت تحاول أن تضرب، وكانت توجه ضربات متتالية إلى اليمن. وبنهاية المطاف كما قالت الصحيفة يأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضطر أن يذهب إلى تسوية مع اليمنيين من أجل أن يحافظ على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وأيضا لأنه اقتنع بأنه غير قادر على أن يكسر أو ينهي هذه يعني الضربات اليمنية. لذلك الصحيفة قالت بأن كل ما يقوم به بنيامين نتنياهو من عمليات ضرب ومن توجيه ضربات لليمن لن يغير من الواقع شيء، وستبقى اليمن تطلق صواريخها نحو الأراضي الفلسطينية، وسيبقى الاحتلال الإسرائيلي مضطرا في كل مرة أن يخلي المئات من المواقع، أن تتوقف الملاحة الجوية في مطار اللود دون أي فرص لإنهاء هذا المشهد. الصحيفة ترى بأن هذا المشهد لن ينتهي إلا إذا ما توقفت الحرب في قطاع غزة. وقالت الصحيفة بأنه الآن المعادلة أصبحت واضحة تماما، مقابل أن تتوقف الحرب في قطاع غزة وأن تنتهي هذه الحرب التي وصفتها بأنها لا تفيد أحد الآن سوى بنيامين نتنياهو، من الطبيعي أن يتوقف اليمنيون عن إطلاق الصواريخ. لذلك أنا أقول بشكل واضح هذه الصواريخ بغض النظر عما تخلقه على الأرض وفي الميدان، لكنها تثير الكثير والكثير من الجدل في داخل الكيان.
أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد 80 مدنيا من سكان غزة جراء قصف الاحتلال المتواصل منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,900، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 119,800 منذ بدء العدوان عام 2023. وشن طيران الاحتلال عدة غارات في محيط مستشفى غزة الأوروبي، كما قصف مجموعة من الأهالي في خان يونس جنوب القطاع. وفيما استهدف حي الشجاعية بمدينة غزة، قصفت وحدات الاحتلال منطقة النصرات وسط القطاع ومخيم جباليا في شماله. أعلن الجيش السوداني سيطرته على منطقة الحمادي في ولاية جنوب كردفان واقترابه من مدينة دبيبات التي تشكل ملتقى طرق بين ولاية جنوب كردفان. مصدر عسكري سوداني أكد استعادة الجيش السيطرة على مدينة الخوي بشمال كردفان بعد مواجهات عنيفة وإلحاق خسائر فادحة بالأفراد في صفوف قوات الدعم السريع. إلى ذلك قالت مصادر محلية أن قوات الدعم اعتقلت مدنيين وقتلت العديد من أسرى الجيش في خوي خلال فترة سيطرتها على المدينة، مشيرة إلى وقوع اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في جنوب أم درمان. أعلنت وزارة الدفاع الليبية وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس بالتزامن مع التصعيد المتسارع لأعمال العنف في مناطق أخرى من البلاد. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسة الدولة، مؤكدة أن التعامل مع التطورات الأخيرة تم في إطار الواجب الوطني بما يحفظ النظام العام. وكانت العاصمة طرابلس شهدت مؤخرا اشتباكات بين قوات حكومة الوحدة الوطنية مع وحدات جهاز الردع وقوات المنطقة الغربية الداعمة لها، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي الكرام، أما الآن فأذكركم بالعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لا تخشى أعدائها وقد عدت نفسها للمواجهات الكبرى. استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني فرص صوتي للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. والجيش السوداني يستعيد السيطرة على منطقة الحمادي ومدينة خوي في ولاية كردفان. وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني أعزائي الكرام، وهو arabicradio.ir. شاكر لكم طيب المتابعة، وكان معكم خالد العبد الله، وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، إن مسيرة الحضارة الإسلامية مرت في بعض الأحيان بمناطفات جعلت شعلة التمدن الإسلامي أقل توهجا، ولا نريد إنكار الواقع أو الابتعاد عن الحقيقة التاريخية، ذلك أن بعض الأحداث من القرن الخامس حتى منتصف القرن التاسع للهجرة أدت إلى ركود نسبي في إنجازات وابتكارات الحضارة عند المسلمين. ومن ومن هذه الأحداث التي أثرت على الحضارة الإسلامية تأثيراً سلبياً سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس على يد الإسبان وسقوط الدولة العباسية على يد المغول ومن بعد ذلك الحروب الصليبية. لكن لا يخفى أن الحروب الصليبية ساهمت في جانب آخر على انتقال حضارة الإسلام إلى بلاد أوروبا، وسيأتي منا الحديث حول هذا الموضوع.
أيها الأكارم، إن من يطالع التاريخ يرى أن الحروب الصليبية التي دارت على ما يقرب من قرنين من عمر الزمن كانت في حد ذاتها حدثا مهما في العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي. وهناك العديد من الأسباب دفعت إلى حدوث الحروب الصليبية، منها الأسباب الدينية ورغبة المسيحيين في التسلط على العالم الشرقي، لكن هناك أيضا من يرى أن لهذه الحروب دوافع اقتصادية واجتماعية، ذلك أن تزايد عدد السكان في أوروبا قاد إلى البحث عن أراض جديدة ومواطن أخرى، على أن لفيفا من المؤرخين يقول أن الحروب الصليبية اندلعت للحؤول دون تزايد نفوذ المسلمين، خصوصا بعد أن تمكن الأتراك السلاجقة من تقوية مكانتهم في آسيا الصغرى وصاروا على أهبة الاستعداد لدخول بلاد البلقان في شرق أوروبا.
أيها الأخوة والأخوات، إن الباب والحكام الأوروبيين كانوا يتطلعون إلى توسيع رقعة أراضيهم، ومن هنا أججوا الشعور الديني لدى المسيحيين لخوض الحروب الصليبية. وهكذا يبدو للوهلة الأولى أن أهداف الحروب الصليبية كانت مادية ومعنوية، وعرفت هذه الحروب بالصليبية لأن الجنود فيها كانوا يحملون الصليب. ويحدثنا التاريخ أن أول هجوم صليبي على بلاد المسلمين كان فاشلا لأنه كان فاقدا التنظيم والتخطيط اللازمين. وخلال الحروب الصليبية وفي عام 1096 للميلاد توجه جمع من المسيحيين نحو بلغراد، كان قصد هؤلاء الوصول إلى آسيا الصغرى، وفي طريقهم قتلوا من اليهود جمعا وسلبوهم أموالهم، إلا أن المسيحيين المهاجمين منوا بالهزيمة قبال الأتراك السلاجقة، وأعاد المسيحيون تنظيم جيوشهم التي عبرت نهر الدانوب في شمال إيطاليا وجنوب الأبيض المتوسط.
جدير أن نذكر أن الإمبراطورية السلجوقية كانت في ذلك الحين مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، وكانت عرضة لتهديدات الخوارزميين، ولعل هذا الأمر ساعد على تقدم الجيوش الصليبية في بلاد المسلمين. وسقطت مدن آسيا الصغرى الواحدة بعد الأخرى في أيدي الجيش الصليبي، وتمكن الصليبيون من بعد ذلك من الاستيلاء على طرابلس في لبنان، ثم استولوا على بيت المقدس، وذلك في عام 1099 ميلادي. وفي البداية تعامل المسيحيون بكل وحشية مع المسلمين، لكن من بعد ذلك كان التعامل بين أتباع الديانتين تعاملا جيدا. ومن اللازم القول أن الهجمات الصليبية كانت تسعا، في الأولى كان النصر فيها للأوروبيين، لكن الهجمات الثمانية الأخرى لم يحقق فيها المسيحيون انتصارا قاطعا.
Thank you. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، إن القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي قام بالقضاء على الدولة الفاطمية في مصر، وأسس من بعد ذلك الدولة الأيوبية في مصر والشام والعراق. ومن الأعمال المهمة التي قام بها صلاح الدين الأيوبي استعادة بيت المقدس وتطهيرها من براثن الصليبيين، وكان ذلك في عام 1189 للميلاد. ومن بعد أن حاصر صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس، كتب إلى الصليبيين: أنني أحترم هذه المدينة المقدسة ولا أريد إراقة الدماء فيها. وتعهد صلاح الدين الأيوبي بالحفاظ على أرواح وأموال المسيحيين بشرط أن يغادروا بيت المقدس من دون قتال، ولم يوافق الصليبيون على هذا الاقتراح، الأمر الذي جعل صلاح الدين الأيوبي يحاربهم ويلحق الهزيمة بهم.
نعم أعزائي الكرام، إن الحروب الصليبية التي استمرت طويلا كما مر علينا في هذا الاستعراض التاريخي لها أفرزت نتائج إيجابية بالنسبة إلى الحضارة الإسلامية. صحيح أن المسلمين انشغلوا على مدى ما يقرب من قرنين في هذه الحروب، مما أدى إلى ركود في إنجازاتهم الحضارية، وهذا شأن كل أمة تبتلى بالحرب، فكيف بحرب طويلة الأمد كالحروب الصليبية؟
نعم أعزائنا المستمعين، على أن الحروب الصليبية مهدت لانتقال معالم وضاءة في حضارة المسلمين إلى بلاد الأوروبيين. وبشكل عام، فإن الاحتكاك المسيحي بالمسلمين سواء كان في بلاد الأندلس أو في بلاد الشام حيث مركز الاحتلال الصليبي، أدى إلى توفير الفرص العديدة لتعرف غير المسلمين على ما عند المسلمين من حضارة وتمدن.
نعم، بناء حضاري أنيق كان قد شيده المسلمون خلال عدة قرون، يوم كانت بلادهم المترامية الأطراف آمنة من أخطار المعادين من المغول كانوا أم من المسيحيين. وسيأتي منا في القادم من حلقات هذا البرنامج الحديث بالانتقال الحضاري الإسلامي إلى أوروبا.
مستمعينا الأكرم، هكذا انتهت حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية، وقد قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على متابعتكم لهذا البرنامج، وإلى اللقاء، والسلام خير ختام.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
الرحمن الرحيم
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. قصص من الحياة تقدم إليكم هذه القصص عند 7:30، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. السياحة الغذائية في إيران تقدم إليكم عند 8:10، أما استفتاءات فتستمعون إليها عند 8:24. عند 8:41 نقدم إليكم من أخلاق السبطين. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 8:49، أما عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة نقدم إليكم مباشرة البرنامج السياسي حدث وحوار. عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية، وبعد النشرة نقدم إليكم ألوان وظلال، أما لآلئ ودرر فتستمعون إليها عند 10:44. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
قصص من الحياة.
كان يزور المرقد للإمام. اعتدت أن أرى في وجهه أسارير الفرح في كل مرة يعود فيها من زيارة مدينة مشهد المقدسة بحرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولكنني وجدته هذه المرة أشد فرحا من جميع المرات السابقة. كنت أعرف سبب فرحه في كل مرة يعود فيها من زيارته للإمام الرضا عليه السلام، فقد قلت له مرة وقد أثار انتباهي سروره البالغ بالزيارة: هل فرحك هذا هو بالثواب الجزيل الذي ذكرته الأحاديث الشريفة لزوار النبي والأئمة عليهم السلام وللإمام الغريب الرضا؟ هذا الثواب جزيل ولا ريب، وحري أن يتنافس فيه المتنافسون ويفرح به المؤمنون الذين يزورونهم بنية خالصة ومعرفة صادقة بمقاماتهم، ولكن لفرحي سببا آخر. أثارت كلماته حافزا إضافيا لمعرفة سر فرحه، فعودت السؤال عنه فأجاب: إن فرحي هو بالعطايا التي أحصل عليها من الإمام عليه السلام عند زيارته. فسرت قوله بالمعنى المجازي أو بالارتياح النفسي والروحي الحاصل من زيارة الصالحين واستذكار مواطن العظمة والصلاح في مقاماتهم وسلوكياتهم وبعث دوافع التأسي والاقتداء بهم كأسوة حسنة تعين الإنسان على التزام الصراط المستقيم. لذا فقد أبعدت عن ذهني احتمال أن يكون المقصود في كلامه العطايا أو الهدايا المحسوسة، وإلا كيف الحصول على شيء من هذه من الإمام مهما عظم مقامه بعد وفاته؟ عرضت عليه هذا التفسير والتأويل لمعنى العطايا التي يفرح بالحصول عليها من الإمام الرضا عليه السلام عند زيارته له، لكنني فوجئت بتأكيد مجدد منه بأن ما يعنيه غير ذلك، فقال: الآثار التي تتحدث عنها حاصلة بلا شك لمن يزور مراقد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والصالحين من أولياء الله، ولكنني قصدت شيئا آخر، قصدت عطايا وهدايا محسوسة حسب ما تقول. ازداد تعجبي من قوله، فأفصحت عنه بصراحة، فأفصح هو عن تعجبه من تعجبي، فقال: بل العجب مما تقول، أترى إن الزائر لهم عليهم سلام الله يزور الأحجار التي في مراقدهم والعياذ بالله لكي لا يتوقع جوابا ولا هدية ولا عطية؟ أليس هم عبادا مقربين عند الله، أحياء يرزقون، يسمعون كلامي ويردون سلامي؟ فما المانع أن يهدوا لزوارهم ما جاد به كرمهم العميم من عطايا وهدايا؟ وتابع صاحبي خطابه لي: ألم تسمع ما قاله ابن حبان وهو من كبار علماء الحديث عند أهل السنة في كتابه معجم الثقات، أنه ما زار الإمام الرضا عليه السلام إلا وحصل منه على عطية وكرامة؟ فهل ثمة عجب أعجب مما تقول؟ نفذت كلماته هذه إلى أعماق قناعته فقبلتها وناجيت نفسي. صحيح ما يقوله صاحبي، فقد عرفنا من محكمات القرآن وصحاح السنة أن النبي والأئمة عليهم صلوات الله لا ينتهي نشاطهم في هداية العباد بوفاتهم، فاتصال أرواحهم القدسية مستمر مع من توجه إليهم من أمتهم حتى بعد وفاتهم. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد حجب عن سمعي كلامهم فقد فتح باب فهمي بلذيذ مناجاتهم، فما المانع من أن يهدوا لزوارهم ما شاءوا من عطايا ربهم الكريم؟ ولكن كيف يهدون هذه العطايا المحسوسة لزوارهم؟ عرضت هذا السؤال على صاحبي مستفهما هذه المرة وليس معترضا، فأجاب: أسرار عالم الغيب الإلهي كثيرة، وأساليب الحصول على هذه العطايا كثيرة متباينة لتباين مراتب الزائرين. بعضها تكون بالاستشفاع إلى الله في قضاء حاجة جاء الزائر لأجلها، وبعضها تكون بقضاء حاجة لم يسألها الزائر ولم يزر الإمام مستشفعا لقضائها، فتكون هديته قضاء هذه الحاجة التي لم يسألها، فعطاياهم تشمل الجميع. بعضهم يعرف أن هذه الهدية من الإمام، وكثير يحصل عليها وهو جاهل مصدرها. كنت أعرف منه ذلك مسبقا، ولكن بقي سر ازدياد فرحه بزيارة الإمام هذه المرة عن المرات السابقة، فسألته عنه فأجاب: لا أكتمك، إن ما حصلت عليه في هذه الزيارة كان أعظم مما حصلت عليه في المرات السابقة. الأمر يرتبط بسؤال بشأن بعض أعمالي العبادية التي لم أستشعر ثمرتها، وأستميحك عذرا من أن تطلب المزيد من التفصيل. هذا السؤال كان يختلج منذ 11 عاما في قلبي دون أن أجد جوابا يسكن له قلبي من بين عشرات الأجوبة التي كانت تخطر على ذهني. طيلة هذه المدة لم أخبر أحدا بهذا الأمر رغم اهتمامي به. في زيارتي الأخيرة للإمام عليه السلام التقيت أحد الصالحين ليخبرني مبادرا دون ما سؤال مني عن الجواب الذي سكن له قلبي بالكامل لسؤالي الذي اختلج في صدري 11 عاما، فعرفت أن الجواب هو هدية من الإمام الرضا عليه السلام. وسألت صاحبي السؤال الأخير: وهل عرفت سر تأخير هذه العطية كل هذه المدة الطويلة؟ أجابني: أجل، عرفت السر، لقد اتصل بي صديق وأنا أستعد للسفر إلى الزيارة ليخبرني بحاجة أحد المؤمنين لمبلغ من المال ذكره، فوجدته يزيد قليلا عن نصف النفقة التي خصصتها لسفر الزيارة، فأعطيته ما أراد واكتفيت بما تبقى لي، فكانت تلك العطية من الإمام أعظم وأعظم مما أنفقت. ودعت صاحبي لأذهب مباشرة لشراء تذكرة سفر إلى مدينة مشهد لأزور الإمام عليه السلام، فقد علمت أنني كنت في السابق أزور مرقد الإمام عليه السلام لا أن أزور الإمام في مرقده المقدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي تستمعون أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو الولاء العلوي.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. هناك مجموعة آيات في سورة المائدة تتحدث عن الولاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هناك مجموعة آيات تتحدث عن الولاء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآيات تتحدث عن الولاء، والولاء لغة يقال عدم الفصل، يسمى ولاء. كيف؟ مثلا تقول صلينا صلاة الظهر والعصر متواليتين، يعني بدون فاصل. الولاء معناه عدم الفاصل. ولذلك يقول الفقهاء ينبغي أن ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولاء. ولاء يعني شنو؟ يعني متعاقبة من دون فاصل بينها. الولاء يعني القرب وعدم الفاصل. إذن من هنا نفهم معاني هذه الآيات المباركة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا يكن بينكم وبينهم ولاء، والولاء بمعنى القرب الروحي بحيث لا يكون بينكم وبينهم فاصل، لأن القرب الروحي بهذه الدرجة يعني التأثر بأفكارهم ومبادئهم. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن لمن الولاء؟ لمن نحمل القرب الروحي الذي يعني إلغاء الفواصل والذي يعني التأثر؟ لمن هذا الولاء؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال أبو ذر الغفاري رأيت بهاتين وإلا عميتا، وسمعت بهاتين وإلا صمتا، رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن عند الرسول ما يعطيه، فتصدق علي عليه بخاتمه وهو راكع، فلما سمع ذلك رسول الله قال اللهم إن أخي موسى سألك، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، فأنزلت عليه سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأنا أسألك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري. فنزل عليه قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء هم حزب الله، حزب الولاء الحقيقي. ولذلك الولاء هو يعني الجاذبية الفطرية، وهو يعني الوجود الأممي. والولاء على قسمين، ولاء مصالح وولاء مبادئ. أنت أمامك صنفان من الأصدقاء، بعض أصدقائك ولاؤك لهم ولاء مصالح، أنت مضطر لصداقتهم، لا لأنك تحبهم أو لأنك معجب بمثلهم، بل لأنك مضطر لصداقتهم، فولاؤك لهم ولاء مصالح. وشر الإخوان من تكلف له، وإن من الناس من يكرم اتقاء شره. فالولاء لمثل هذا ولاء مصالح، وهناك ولاء مبادئ. إنك توالي بعض أصدقائك ولاء مبادئ، لأنك تشعر بصدقهم وإخلاصهم وتفانيهم. يعرفك الإخوان كل بنفسه، وخير أخ من عرفتك الشدائد. فالولاء ولاء مصالح وولاء مبادئ، وهذا هو الفرق بين الولاء الأموي والولاء العلوي. الولاء الأموي ولاء مصحوب باللذة، مصحوب بالراحة، ولذلك تجد أصحاب الحكام وأصحاب السلاطين يعيشون راحة ويعيشون رخاء ولذة، لأنهم يعيشون الولاء الأموي. أما الولاء العلوي فهو ولاء مصحوب بالألم، فهو ولاء مصحوب بالشدة، فهو ولاء مصحوب بالصبر، فهو ولاء مصحوب بالنقص. ولاء المبادئ ولاء علي وأهل بيته ولاء يحمل معه ألما وصبرا وشدائد ومكاره، يتحملها الإنسان ويتجرعها في سبيل ولاء علي وأهل بيته. واليت آل محمد، الشاعر يقول واليت آل محمد وأخذت منهم كل عادة، أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة. حتى الحرائر منهم قارعن من غصبوا السيادة، حتى الذي قد ناهز السبعين لم يترك جهاده. هذا هو الولاء العلوي، الولاء المصحوب بالألم، الولاء المصحوب بالصبر، الولاء المصحوب بالشدائد والمكاره. وهو يختلف عن الولاء الأموي اختلافا جذريا. كيف عاش أصحاب علي؟ وكيف عاش أصحاب معاوية؟ وكيف عاش شيعة علي على مدى العصور؟ ميثم التمار لأنه من أصحاب علي أمر بصلبه، وعندما جعل بإزاء النخلة التي يصلب عليها وإذا به يبتسم ويقول ألا أحدثكم عن حبيبي أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب، فأمر بقطع لسانه والعجل في صلبه، لأنه يخاف أن يؤثر بكلامه على نفوس الناس فينجذبوا لعلي عليه السلام انجذاب الفطرة الصافية. الولاء العلوي على مدى العصور ولاء مصحوب بالآلام ومصحوب بالمكاره. هناك شعوب تقتل لأنها توالي علي بن أبي طالب، وهناك شعوب تتحمل الآلام والشدائد والمكاره لأنها تحمل ولاء علي بن أبي طالب، لأنها لم تخضع لولاء المصالح وأصرت على ولاء المبادئ ولاء علي وأهل بيته. فولاء علي كما ذكرت الآية المباركة: ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. وولاء علي عليه السلام الذي عبرت عنه الآية بأنه حزب الله، عبرت عنه العقيلة زينب عليها السلام أمام عبيد الله بن زياد، وقالت أنها تفتخر بمقتل حزب الله النجباء، بحزب الشيطان الطلقاء. حزب الله النجباء علي وأهل بيته ومن يواليهم ولاء المبادئ. سمتهم العقيلة زينب حزب الله النجباء، وقالت ليزيد بن معاوية وهي مرهقة متعبة مثقلة بالجراح بالمسير برعاية الأيتام والأطفال بشماتة الأعداء، كل هذا لم يؤثر على قوتها وإرادتها وحزم موقفها، حيث قالت: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. ولم يستطع أحد أن يمحو ذكرهم إلى يومنا هذا. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوما ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وبحق أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبحق ابنته العقيلة زينب. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، واكشف غمهم وادفع همهم يا رب العالمين، وانصرهم نصرا عزيزا، وادفع عنهم كيد أعدائهم ومكرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، ووفقهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. وارحم موتانا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
لك أرنو يا حبيبي. إنني جرم صغير قرب الذنب الكبير لم يخف منك ولم يخشى عذابا لا يطاق إنني خلق حطير قد تناسيت البصير وتجاهلت
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي قدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لا تخشى أعداءها وقد أعدت نفسها للمواجهات الكبرى. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى أكثر من 90 شهيدا منذ فجر اليوم. وحماس تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الوحشية بحق سكان غزة. وإلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن الشعب الإيراني لا يتأثر بتصريحات الرئيس الأمريكي الرامية إلى بث اليأس بنفوس الإيرانيين. وأكد اللواء حسين سلامي أن إيران لا تخشى تهديدات الأعداء وقد أعدت نفسها للمواجهات الكبرى، مضيفا أن الأعداء يعيدون النظر في قراراتهم بسبب شجاعة الشعب.